هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا الزائرين من بلاد السوم، مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وقد اكتمل الصف، فهل أسحب واحدا من الصف الأول أم أصف لحالي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: فلا تبتدئ صفا لمفردك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولا تخلخل الصفوف فتسحب منها ما يخلخلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله، من وصل صفا وصله الله. ولكن إن تيسر لك أن تدخل في الصف أو تنتظر حتى يأتي من يصف معك، أو إن كان تصف بجانب الإمام عن يمينه إن كان هناك سعة، هذا أحسن.
يقول السائل: هل ثبت أن اسم خازن الجنة رضوان؟
لا، لم نعلم دليلا على ثبوت.
يقول السائل: هل يكبر لسجود التلاوة في الصلاة أم يخر مباشرة؟
يخر بغير تكبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها ليست بصلاة، ليست من الصلاة، وإلا لكانت يعني زائدا على المقدار الشرعي في الصلاة، سواء في صلاتنا أو في غير صلاة لا يكبر لها، لأنها ليست بصلاة. وما جاء في الحديث: كان يكبر في كل خفض ورفع، أي في صلاته، كل خفض ورفع أي في صلاته، وليس في سجود التلاوة.
يقول السائل: قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل هو القرآن أم اللوح المحفوظ؟
وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية، يعني قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل التي في عبس، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة. قوله لا يمسه إلا المطهرون، هذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، وهذا هو الصحيح في معنى الآية. ومن المفسرين من قال إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، والأول أرجح لوجوه في كتاب التبيان في أيمان القرآن وأقسام القرآن، أحدها أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تتنزل به الشياطين، وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون. يستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه، فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم ولا يقدرون عليه، فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه هو، قد يليق بمن لا يقدر عليه، فنفع عنهم الأمور الثلاثة. وكذا قوله في سورة عبس: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة، وصف محله بهذا الصفات بيانا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به. وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. ثاني أن السورة مكية، والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين ومن تقرير التوحيد والمعاد النبوة. ثالث أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر. وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي، فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه. الوجه الرابع: في كتبه كتاب مكنون، والمكنون المصون المستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر، كما قال تعالى: كأنهن بيض مكنون، وهكذا قال السلف. الخامس أن وصفه به بكونه مكنون نظير وصفه بكونه محفوظا، وقال عز وجل: قرآن كريم في كتاب مكنون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سادس أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمس إلا المطهرون. سابع: قوله لا يمس إلا المطهرون بالرفع، هذا خبر لفظا ومعنى، لو كان نهيا لكان مفتوحا. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي. ثامن أنه قال المطهرون ولم يقل إلى المتطهرون، ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال إن المطهرون، كما لقال إلى المتطهرون، وما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والحديث: اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين. فالمتطهر فاعل التطهر، والمطهر الذي طهره غيره، والمتوضع متطهر والملائكة مطهرون. تاسع أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه مكنونا كبير فائدة، إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته، كيف يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب؟ وهذا أمر مشترك، والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه وما اختص به من الخصائص. العاشر ما رواه سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه لا يمس المطهرون قال المطهرون الملائكة. وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع. حاصل أن اللوح المحفوظ لا يمسه المطهرون، وأن القرآن في اللوح المحفوظ في لوح المحفوظ لا يمسه المطهرون. هذا وهذا لا يمسه المطهرون، وأنه ليس مقصود به أنه المصحف أو أنه يعني ماذا الصحف التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المسلم لا ينجس. هذا هو الصواب.
يقول السائل هل من معاني الاستواء الاستقرار؟
استقرار من معاني الاستواء الاستقرار، نعم عند أكثر أهل العلم، أنه يأتي الرحمن استوى بمعنى استوى بمعنى استوى بمعنى على بمعنى ارتفع بمعنى صعيد بمعنى استقر، عند كثير أكثر أهل العلم فيما نقل شيخ الإسلام مجموع الفتاوى تحت الجلد الخامس 520. قال عبد الله بن مبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير إن معنى استوى الأرض استقر، وهو قول القتيبي، وقال غير هؤلاء استوى أي ظهر معنى على وارتفع، كل هذا ثابت عن السلف رضوان الله عليهم. إنما المنكر استولى، أما استولى فإن جميع السلف ينكرونها لغة وشرعا.
يقول السائل رجل أعطى آخر مبلغا من المال يتاجر به على أن يكون الربح والخسارة سواء، فكيف تكون الزكاة؟
الزكاة على المال الذي يتاجر فيه، وإن حصل ربح حال عليه الحول زكوه، وإن لم يحصل كل أخذ ماله ولم يكن هذا عنده نصاب وذاك كذلك فما يزكى إلا النصاب. المال المتاجر به إن بلغ النصاب يزكى في كل عام، والربح إن حصل لهذا ربح وهذا ربح انضاف كل واحد أخذ ربحه لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه، وإن بقي وهو مجتمع وبلغ النصاب أضيف إلى ذلك مثلا يضاف إلى الأصل ويزكى، إذا بقي ولم يأخذ كل قسطه يضاف إلى الأصل ويزكى. نعم.
يقول السائل إذا تحمل الدين ورثة الميت فهل يسقط عنه؟
نعم يسقط عنه، فقد كان قال رجل هو علي يا رسول الله فصلى عليه. نعم.
يقول السائل حضرت الصلاة وليس مع الإمام أحد فهل يقيم ويصلي بالميكروفون مع الجهر بالقراءة؟
لا حاجة إلى الصلاة في الميكروفون، يجهر بالقرآن يسمع نفسه، إذا كانت الصلاة جهرية يسمع نفسه، ولا حاجة إلى أن يصلي في الميكروفون يرفع صوته، لأنه لا مأمون يسمعون ذلك، ليس هناك مأمون يسمعون ذلك، إنما يسمع نفسه لا يحتاج إلى أن يصلي في الميكروفون. غلط.
يقول السائل ما حكم صلاة 4 ركعات بعد العشاء وهل ورد في استحباب ذلك شيء؟
لا أعلم يعني في تحري ذلك إلا ما إذا أضاف من أضاف ذلك من قيام الليل، إذا أضافه من قيام الليل جعل تلك 4 قيام الليل، فقد جاء ذلك في حديث شريح بن هاني عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، هو فيه مجهول وقد حكم عليه بالضعف كما في الصغرى البيهقي برقم 3037، لكن بقيام الليل أن يجعلها من قيام الليل لا بأس، العشاء ثم جاء منزله فصلى 4 ركعات ثم قام ثم ذكر إلى آخره، يا أنه صلى لكنه صلى بعد ذلك وحسبها من قيام الليل، صلى رسول الله العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم قام ثم ذكر بعد ذلك قيامه من الليل، يحمل على أنه حسبها من قيام الليل، والصلاة وقيام الليل من بعد صلاة العشاء. وفي نهاية الأوطار قال ابن عباس بت عند خالتي ميمونة الحديث فيه فصلى النبي العشاء ثم بعد جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، هو الذي قرأناه آنفا هو في الصحيح، صلى 4 ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين كذا وكذا، محسوب أنه من قيام الليل. نعم، لأنه من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل إلى الفجر صلاة ليل، وكان يجزئ بعض الأوقات قيامه فيصلي ثم ينام ثم يصلي ثم ينام. نعم.
يقول السائل المسافر إذا نزل ببلد وهم يصلون الجمعة فهل يدخل معهم بنية الجمعة أم بنية قصر الظهر؟
يدخل معهم إن كان أدركهم من أول ما جاءوا قبل ما سمع الخطيب الجمعة، فإن الجمعة باتفاق أنها تصح من المسافر وإن كانت غير واجبة عليه يدخل معهم جمعة.
يقول من أدركته الصلاة وهو مقيم وناو للسفر، فهل له أن يؤخر هذه الصلاة؟
لا يؤخرها، بل يصلي، وإذا حان عليه وقت صلاة أخرى في السفر وإذا في وقت صلاها. أما أن يؤخر الصلاة الحاضرة من أجل أن يصليها قصرا فلا يجوز. نعم.
يقول السائل: إذا نوى المسافر تأخير الظهر مع العصر، فهل لا بد من أن يدخل وقت العصر؟
إذا نوى الجمع فيجمع في إحدى الصلاتين، إما الأولى جمع تقديم في وقت الأولى، وإما الأخرى في وقت الأخرى، فلا بد أن يدخل الوقت، أن يصليها في إحدى الوقتين، ولا يسمى ذا ولا يصليها في غير الوقت مما يسمى الجمع الصوري، لأنه لا دليل عليه. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وصلى المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير بمزدلفة، جمع الصوري لا دليل عليه.
يقول السائل: رجل تزوج امرأة وقبل الدخول بها طلقها، ثم نوى إرجاعها فأرجعها، وله الآن منها عدة أولاد، وله قرابة 6 سنوات ولم يعلم الحكم، فما حكم هذا الزواج؟ وهل الأبناء شرعيون؟
هذا زواج خطأ، زواج غير عقد، الإرجاع لا يكفي. إذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن عدتها تنتهي على الفور ولا يحتاج إلى عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما قال الله سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل هذا على أن لا عدة لغير المدخول بها بكرا أو ثيبا. إذا طلقها قبل المسيس، قبل الدخول، قبل الجماع، ما له عليها عدة. وإن أراد إرجاعها لا ترجع إلا بعقد جديد، تهت عدتها ولا بد من عقد جديد، فدخوله إرجاعه لها باعتبار أنها زوجة لجهله بهذا الحكم هذا شبهة، والزواج أولاد شبهة، الأولاد أولاد شبهة، زواج شبهة، ولكن العقد غير صحيح ولا يكون فيه حد ولا رجم. نعم نعم نعم، العقد باطل، العقد باطل الأول، ما يسمى العقد التجديد باطل، لكن التجديد الذي حصل ليس بعقد، التجديد الذي حصل لا في غير موضعه، والزواج زواج شبهة للجهل الحاصل بذلك، فإذن لا بد من عقد جديد. نعم.
يقول السائل: رجل كان يقود سيارته ومعه رجل راكب خارج السيارة، والراكب هذا عنده أمراض مزمنة وهشاشة في العظام، فقدر الله أن قفز الرجل بالسيارة في حفر فانكسرت يد الرجل، ثم تدهورت حالته ومات، فماذا على السائق؟
ما عليه شيء، رجل يعني سقط من نفسه، يعني قفز فسقط، لم يتسبب السائق بشيء، فليس عليه، سواء مات في الحال أو بسبب ذلك.
يقول السائل: امرأة تريد الحج نيابة عن امرأة كبيرة، وهي حية وليست مقعدة، وعندها بعض الأمراض مثل الدهون وغيرها، إلا أنها لا تقعدها وتستطيع المشي والحركة والذهاب للوادي والقيام بأمور البيت، لكن تقول: أولادي يريدون أن يحجوا عني بالنيابة، علما أن لديها محرم يستطيع الحج بها، فما حكم ذلك؟
لا صح، تصح النيابة عن إنسان قادر على الحج، لا تصح النيابة إلا عن عاجز لا يستطيع، كما جاء في الحديث: لا يستطيع الظعن وما كان من ذلك، فلا بأس. أما الذي يستطيع فإنه يحج به ولا يحج عنه، وهذه شأنه كما ذكر السؤال قادرة.
يقول السائل: هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ وما حكم الجهر بها في الصلاة بعد الفاتحة؟
الجهر بها ليس من السنة، وليس في الجهر بها دليل يثبت، والسنة هو الإسرار بها الذي عليه عمل السلف، الذي عمله هو من شعار أهل السنة الإسرار بها، أما الجهر بها ليس عليه دليل، وليس هي آية معنى من الفاتحة، بل هي للفصل بين السور، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، إنما من سورة النمل فقط.
يقول السائل: ما معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرف فصل السور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق الجواب.
يقول: إذا كان عداد الكهرباء والمحل مسجل باسم الوالد وقد جعل أحد الأبناء يعمل فيه ومات الوالد والآن بعد موته لم يسدد الولد الفواتير، فهل يلحق الأب شيء أو هل يتحمل الورثة شيئا؟
الفواتير التي عليه هي دون عليه، فلا ورثتها أن يسددوها قبل قسمة التركة، وإن قسموها وتبرع واحد منهم بسدادها ذلك أمر مطلوب.